بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنني أحمد الله تبارك وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، المنى علي بإتاحة هذه الفرصة، كما وأشكر أخوتي في التوعية على حسن ظنهم بي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يكون تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يجعلنا ممن التقوا على الحب فيه وحشروا في منازل السعداء. ولي ملاحظة قبل بدء المحاضرة تتعلق بأمر الصلاة، والصلاة عمود الإسلام. فمن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن ما جعل الإمام ليؤتم به، ويلاحظ على كثير من المصلين مسابقة الإمام أو النطق بالتأمين قبل انتهاء صوت الإمام، وهذا مخالف لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالمأموم لا يأتي بأي حركة من حركات الصلاة أو أي فعل من أفعال الصلاة حتى ينتهي صوت الإمام، فإذا انتهى صوت الإمام ابدأ بأفعال الصلاة. هذه الملاحظة أرجو أن ننتبه لها في أمر صلاتنا، فإن الصلاة هي عمود الدين. أما موضوع المحاضرة أيها الأحبة، فهذا كما أشار الشيخ في التقديم هو أوثق الإيمان، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أوثق الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وضرورة الحديث هذه الأيام عن مسألة الحب في الله والبغض في الله ضرورة ملحة للأسباب الآتية: أولا، أن كلمة الحب قد امتهنت على ألسن الناس حتى أصبحت هذه الكلمة علما على أمور الزنا ودواعيه، وعلى نشر الفاحشة، وعلى من على المفسدين في الأرض الذين يروجون لهتك ستر المسلمين. الأمر الآخر أو السبب الثاني أنه منذ أول خليقة من ذرية أبينا آدم عليه السلام وإلى اليوم وإلى غد وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هناك علاقات أو هناك وشائج وروابط تربط الناس يلتقون عليها من قديم الزمن، منها علاقة الوطن، فكل يحب أبناء وطنه، ومنها علاقة الدم، فكل مجبول على حب قبيلته، ومنها علاقة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، ومنها علاقات المناصب والوجاهات، إلى غير ذلك من العلاقات التي يعرف الناس الكثير عنها. هذه العلائق او هذه الروابط قامت في القديم وتقوم في الحاضر وتقوم في المستقبل. فلما عرف الناس نور الاسلام بدءا من ابيهم ادم عليه السلام وتثنيه باول الرسل والانبياء نوح عليه السلام الى خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم، عرف الناس رابطه جديده في مفهومها، جديده في طبيعتها، جديده في اثارها، جديده في دوافعها. واقصر حديثي على ما بعث به خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم. فالمعروف تاريخيا ان قريش كان بينها من العلاقات الحميمة هي وغيرها من القبائل العربية الشيء الكبير جدا. وكان شاعر الجاهلية يقول: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. أي هو مع قبيلة غزية، إن رأت هذا حقا فهو الحق وإن رأت هذا الأمر باطل فهو الباطل. هكذا وشيجة القبيلة، القبيلة الجاهلية التي يصبح عرف القبيلة وشرائع القبيلة طاغوت يعبد من دون الله. من أجل عرف القبيلة تقدم الرقاب، ومن أجل شرف القبيلة تهراق الدماء، ومن أجل اصطياد شاة من الغنم القبيلة تقوم الحرب الضروب. هذا هو الواقع الذي بعث فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما بعث صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة دعا إلى رابطة لم تعرفها القبائل العربية ولا غير العربية في تاريخها الجاهلي قط، وهو أن يلتقي الناس على محبة الله ومحبة ما يحبه الله ومحبة المؤمنين القائمين بأمر الله وبغض من حاد الله وبغض من حاد دين الله وبغض من انحرف عن منهج الله، ولو كان هو الاب او هو الزوج او هو الابن او هو الزوجه او هو القريب او البعيد. هذه الرابطه جديده على الناس في عرضها وفي مضمونها وفي دوافعها وفي اثارها. فالذي حدث بعد أن أسلم الناس ودخلوا في دين الله التقوا على الحب في الله فقط، وذابت علاقات الجاهلية ووضع لسن الجاهلية تحت الأقدام، فلم يعد لشأن القبيلة في نفوس المؤمنين أي شأن طالما كانت هذه القبيلة تحاد الله وتحاد دينه. وذابت وشيكة وهلاكة التراب، فلم تعد العنصرية الجاهلية تقول هذا من جزيرتنا نحبه ومن كان خارج الجزيرة بلا محبة له. ذابت هذه العلاقة، وذابت وشيكة لسن الدم الذي بلغت فيه القبائل العربية، ولا تزال بعض القبائل الآن تعض بلسن الجاهلية الأولى. هذا أسود فلا يزوج ولا يأخذ شيء من الحقوق لأن فلان الأبيض. طمس الإسلام هذه الوشيجة واعتبرها عبية من عبية الجاهلية، فالتقى الناس على امر جديد، التقوا على امر لا يسيره الدرهم والدينار، وعلى امر لا يسيره شيخ القبيلة، وعلى امر لا تتدخل به المصالح الاقتصادية، وعلى امر لا يكون للقرابة فيه اي تأثير اذا تعارض مع منهج الله. التقى الناس على الايمان، وامتن الله تبارك وتعالى على عباده بهذه النعمة، وله المنة والفضل، نعمة الإسلام وإخراج الناس من ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام. ولذلك لما نشأت هذه العلاقة الجديدة وهي الحب في الله والبغض في الله، تنكرت لها القبائل العربية عن بكرة أبيها، ورأت أن هذه العلاقة الجديدة فيها ما يفرق الجمع ويفرق بين الأب وأبيه وبين الوالد وولده وبين الزوج وزوجته وبين أفراد البيت الواحد وأفراد العشيرة الواحدة. لذلك رموا المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس عن قوس واحدة بشدة العداوة لهذه الحلقة الجديدة، وقالوا كما يقول قائلهم: سبع أحلامنا وسبع آلهتنا وعاق معتقداتنا، لأنهم شعروا أن هذا أمر لا يلتقي مع محبة الجاهلية في صغيرة أو كبيرة. لما أسلم الناس ذابت تلك العلائق التي ذكرتها سابقا، فالتقى بهذا الدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الهاشمي القرشي، وابو بكر العربي القرشي، وسلمان الفارسي، وصهيب الرومي، وبلال الحبشي، التقوا إخوة على الإيمان بالله. وبدأ الواحد منهم ينظر إلى أخيه المؤمن على أنه أحب إليه من كل محبوب، ويرى أن عدوه اللدود من كان على خلاف دينه، ولو كان هو الأب أو الإبن أو الزوجة أو ابن العم أو ابن الخال أو أي فرد من أفراد القبيلة. هذه العلاقة التي نشأت جعلت المرء من قريش تطير ألبابهم ولا يقر لهم قرار في مضاجعهم، لأن هذه علاقة جديدة تهدد كيان الجاهلية وتحطم تجمع الجاهلية، لأن كل أمر ليس من أمر الله فهو من أمر الجاهلية. ولذلك يبين المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة المستفيضة أهمية هذه العلاقة، علاقة الحب في الله والبغض في الله. فقد ورد عن المتحابين في الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الصديقون والشهداء وسائر المؤمنين، ويتحدث الناس من أصحاب تلك المنزلة، ويقال لهم هؤلاء هم المتحابون في الله، قوم اجتمعوا على محبة دين الله وعلى محبة من يحبه وبغض من يبغضه من غير علاقة درهم ولا دينار ولا تراب ولا دم. وورد فيما أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه كان في الأمم الماضية رجلان متحابان في الله، فخرج أحدهما لزيارة أخيه في قريته فأرسل الله له ملكا في صورة إنسان على مدرجة الطريق، فسأله إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب إلى أخي فلان. قال بما أحببته وكيف كان هو أخوك؟ قال هو أخي بالله، أحببته بالله ولله. قال فإني رسول الله إليك، إن الله يحبك كما أحببت فلانا فيك. هذا هو الشرف وهذا هو الوسام الرفيع، أن يحب الله عبدا من عباده، لأنه أحب عباده المؤمنين فيه. ولذلك قوي شوكة المسلمين وقام لهم كيان غير مجرى تاريخ البشرية بسبب الحب في الله والبغض في الله. ولو أن الإسلام قام على محبة الوطن لكان في القوى المعاصرة للدعوة كالقوة الفارسية والقوة الرومانية ما هو كثير بسحق هؤلاء الناس. ولو كان الحب الذي تقع عليه المسلمون هو حب أفراد القبيلة فلقد امتلأت كتب التاريخ بمحبة أفراد القبائل بعضهم لبعض، وما كانوا إلا صفرا على الشمال ليس لهم أي ذكر أو أي تأثير على مسار التاريخ العالمي إبان جلسة المحمدية صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لكن العلاقة الجديدة الناشئة، علاقة الحب في الله والبغض في الله، لمن قدرها وقام بحقها؟ أن يرى من كان مسلما على منهج السنة واتباعها هو الأخ المسلم الذي يحب ويوالى ويعطى ويزار ويناصر ويؤازر ويبغض الكافر والمنافق، ولو كان هو أقرب قريب، ولو كان هو ابن وطن، ولو كان هو ابن قبيلة، بل ابن أم وأب لهذا الإنسان المسلم. هذا هو الذي غير مجرى تاريخ الناس، هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إنهم رحماء بينهم لأنهم مسلمون، لأنهم المؤمنون، لأن المؤمن هين لين مع أخيه المؤمن، قوي عزيز على الكافر والمنافق. ولذلك خير صلى الله عليه وسلم أهمية الحب في الله، فبين أنه لا يؤمن الإنسان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن الإنسان حتى يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن الإنسان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يحب المرء ما يحبه، وحتى يحب المرء لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه. وبين صلى الله عليه وسلم لعمر أن محبته صلى الله عليه وسلم واقتداء أثره وشرعه يجب أن يكون محبوبا إلى كل مؤمن ومؤمنة أحب إلى الإنسان من أهله وماله وولده ونفسه. ولما قال رضي الله عنه والله إنك لا أحب إلي يا رسول الله من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال والله إنك لا أحب إلي الآن من نفسي، قال الآن يا عمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والملاحظ في العصور المتأخرة أن عامل او علاقة الحب في الله والبغض في الله لما بدأت تذبل في النفوس كسرت شوكة المسلمين وطمع فيهم الاعداء وبثوا فيهم امور الفرقة والعنصرية الجاهلية وما عشعشت الدعوات الهدامة الا في غياب علاقة الحب في الله والبغض في الله. لما غاب الحب في الله بين المسلمين نبتت روابط جاهلية تنقض الإسلام عروة عروة. نبتت ما عرف بالقومية العربية التي ترى أن العربي أخو العربي ولو كان يهودي أو نصراني أو بعدي. ونبتت رابطة الشيوعية الملحدة التي ترى أن من يدين ويعتقد بإلحاد ماركس ولينين فهذا الإنسان التقدمي. ونبتت في ربيع المسلمين رابطة الوطنية الجاهلية التي تقدم محبة الأوطان على محبة الله ومحبة دينه. ويقول شاعرهم الجاهلي المعاصر وطني حتى يقول ولو شغل شعره بالخود لا نازعتني إليه بالخود رفسي. يعني لو سلم على وطنه بالجنة لاختار الوطن على الجنة. ويردد هو أبناؤنا كلب البغاوات متى كان الوطن يغني في يوم من الأيام عن أبي لهب وفيه صورة تلعنه إلى قيام الساعة. متى كان الوطن يغني أو يجدي عن والد الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر بن الجراح